بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وعبر بعضهم بقوله: والمساواة فيهما المضطرب. ومعنى المساواة فيهما أنه يتساوى أو تتساوى الأسانيد إلى مدار واحد، ولا يتم الترجيح فيها لأي وجه من الوجوه. والمعبر بهذا التعبير هو ابن الوزير رحمه الله في مختصره الذي اختصر فيه النخبة والزاد، قال: والمساواة فيهما المضطرب. والحافظ يقول هنا: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وهما بمعنى واحد، يعني يبدل السياق الأول الذي ساقه غيره بسياق آخر، ويكون المدار واحد والمخرج واحد، ولا نستطيع أن نرجح واحد من الأسانيد على الآخر لهذا الأمر. وأصل المضطرب من حيث اللغة معناه الاختلال والاختلاف، وفي الاصطلاح ينظر فيه أهل الحديث إلى جهتين: الجهة الأولى جهة فراويه، فراويه ليس في الحفظ في تمامه، يعني في تمام الحفظ، وليس بالحافظ الكبير، وإنما يكون فيه نوع من خفة الضبط التي يحصل معها الاضطراب. ومعنى راويه يعني الذي يدور عليه الإسناد، يكون الاضطراب بسبب راو خف ضبطه أو راو ليس بضابط، وإن كان ثقة إلا أنه دون حفظ الثقات الآخرين. هذه النظرة الأولى، فبسبب هذا الأمر يسمى مضطرب عندهم، يعني ضعف المضطرب بسبب قلة حفظ راوي. الثاني: قد يكون الراوي ثقة، قد يكون صدوق، قد يكون ضعيف أو أنزل، فإن كان ثقة فيضعف الحديث ولا يضعف الراوي كما هو معلوم، وإن كان صدوق كذلك يضعف الحديث ولا يضعف الراوي، وإنما يقال في ضبطه شيء، وإن كان ضعيفا ضعف الاضطراب مع الراوي ويكون أشد اضطرابا في هذه الحالة. ولذا تجد في تراجم كثير من الرواة يكون مضطرب الحديث، مضطرب الحديث جدا إلى آخره، معناه أنه مختل اختلالا كبيرا في ضبطه. وقد يكون الاختلاف على هذا الراوي الذي هو ضعيف بدون يعني في حديث فرد. عرف ابن الصلاح رحمه الله ومن بعده المضطرب بتعريف، وهذا التعريف أغلبي، واشترطوا فيه يعني التكافؤ مثل ما ذكر الحافظ هنا: أو إبداله ولا مرجح فالمضطرب. خلاصة التعريف أنه ما رواه جماعة على أوجه مختلفة متكافئة، ما رواه جماعة على أوجه مختلفة متكافئة يرونه جميعا عن واحد أو أكثر من واحد، ما رواه جماعة على أوجه مختلفة متكافئة، وعظم يقول متقاومة. ويكون الاضطراب على راو أو أكثر، يعني قد يختلفون على أحد التابعين، وقد يختلفون على اثنين من التابعين، قد يختلفون على ثلاثة من التابعين، أو العكس يعني أنزل يختلفون على أحد أتباع التابعين أو على اثنين أو على ثلاثة. فإذا الاختلاف ينظر فيه إلى ما بعد المخرج، يعني الخلاف يكون فيما بعد مخرج أو مدار الإسناد. وهناك اضطراب في حديث فرد، يعني راوي يضطرب في حديثه عن الراوي، مثلا لو فرضنا أن عندنا راوي في طبقة أتباع التابعين يضطرب في الحديث، فتارة يرويه عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وتارة يرويه عن تابعي واحد عن صحابي، فيقال يضطرب في حديثه، تارة يرويه على وجه وتارة على وجه آخر بدون يعني خلاف، يعني الرواية واحدة عنه. إلا أنه في نفسه مضطرب، فهذا يسمى حديث فرد ومع ذلك يسمى مضطرب. فقيد التكافؤ أن يحصل يعني جماعة، يكون هؤلاء الجماعة كلهم حفظهم متقارب، يختلفون على واحد وكل واحد يحكي عن هذا الواحد خلاف ما حكى عنه الآخر، هذا أغلبي. ومعنى أغلبي يعني أنه في بعض الأحاديث المضطربة وليس في كل ما حكم أو ما حكم عليه الأئمة بالاضطراب. صورته وقد تكررت لكن نعيدها، مثلا لو اختلف الرواة على أحد التابعين أو أتباع التابعين، مثلا أبي إسحاق التبيعي، فيروي جماعة من أصحاب أبي إسحاق وأصحاب أبي إسحاق السبيعي لأنه مكثر كثير، أصحابه كثير، ولا شك أن كل أصحاب أو غالبهم كلهم ثقات، يعني درجة الثقة كلهم واحدة، لكن يختلف الثقة من آخر، يعني هناك ثقة وهناك ثقة ثبت وهناك إمام وهناك صدوق من أثبت الناس في شيخه، يعني ربما هناك صدوق يكون أثبت الناس من الإمام في الشيخ بعينه، فهؤلاء يختلفون في هذا الشيخ بعينه يرونه جميعا. فمن هنا يقال في قيد التكافؤ، يعني الآن ما معنى أن الثقات كلهم على درجة واحدة، لا، لكن الآن عندنا ثقة وعندنا ثقة آخر وثقة ثالث وعندنا مثلا إمام لكنه ربما في درجتهم، وعندنا مثلا صدوق من أثبت الناس في هذا الشيخ يكون في درجتهم في هذه الحالة، وقد يتابع الثقة بآخر أو الصدوق بآخر فيكون الصدوق أو الاثنين بمنزلة الثقة الواحد. فكل هؤلاء يروي على وجه عن أبي إسحاق، كلهم يرونه عن أبي إسحاق، لكن بعضهم يجعله من مسند ابن عباس عن أبي بكر مثلا مرفوعا، وآخر يجعله عن ابن عباس مرفوعا، وثالث يجعله عن ابن عباس أو عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا، وثالث يجعله عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر موقوفا، ورابع يجعله عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، وآخر يروي عن عكرمة عن أبي بكر مرفوعا وربما موقوفا بعض الرواه، فيكون فيه انقطاع في هذه الحالة، وآخر يرونه عن ابن عباس عن صحابي آخر غير أبي بكر، وآخر يرونه مباشرة عن سعد بن أبي وقاص مثلا يغير الصحابي. فإذا هذا الخلاف الكثير في هذا الحديث ربما اختلاف أكثر من 20 وجه في بعض الأحاديث، فهذا الاختلاف يسمى اضطراب عند العلماء. وقيد التكافؤ فيه لا يشترط أن يكون بالدقة كما يتصور الشخص أنه لا بد يكون إمام وإمام وإمام وإمام، لا، إذا كانوا كلهم في حيز القبول فربما ما تستطيع أن ترجع، فمثلا إمام يخالفه ثقتان، عندنا الآن 2 من الثقات خالفوا إمام فجعلوا هكذا، ما تستطيع ترجع الإمام على الاثنين ولا تستطيع ترجع الاثنين على الواحد، 2 من صدوق أو 3 صدوق خالفوا ثقة ما تستطيع ترجح كذلك، فهذا معنى ولا مرجح، يعني أننا ما نستطيع أن نرجح على أي وجه من الأوجه، فيكون مضطرب عند العلماء. قد يأتي بعض الأئمة في مثل هذه الأوجه ويقول والأقرب أو الأشبه مرسل مثلا، أو الأشبه عن ابن عباس عن أبي بكر مثلا أو نحو هذا، هذا ليس معناه أنه ترجيح، يعني يقول لك أقرب الصور في نظري أنا، يعني هو محدث يجتهد فيقول أقرب الصور في هذا الحديث المضطرب الإرسال أو الوصل أو كذا، هذا ليس معناه أننا خرجنا من الاضطراب إلى ترجيح شيء آخر، يعني ليس هناك منافسة بين ترجيح هذا الإمام لوجه من الأوجه وبين الاضطراب الواقع في الحديث، فقد يكون الحديث مضطرب مرسل، مضطرب فيه انقطاع، مضطرب فيه جهالة، مضطرب فيه متروك الحديث، هذا موجود، لكن الخلاف موجود فيه، الخلاف يسمى اضطراب. هذا خلاصة هذا الدرس وهو من الدروس المهمة، ومضان هذا الكلام أو مضان هذا الباب العملي علل الدارقطني، يعني مليئة بمثل هذا الأمر، يعني أحاديث فيها اختلاف كثير تستطيع أن تخرج منها أحاديث كثيرة مضطربة، وكان الحافظ بن حجر قد أخذ من هذا الكتاب فوائد في كتابه الذي في المضطرب، أخذ من علل الدارقطني بعض الأشياء، ولو يتجرد لهذا باحث طيب يعني يأخذ أحاديث أو يمر على علل الدارقطني فيخرج منها المقلوبات والمدرجات والمضطربات، مدرج المثل، مدرج الإسناد، أيضا المصحف والمحرف، يعني أنواع كثيرة من العلل. ولذا رتب، وأيضا الحافظ بن حجر كان له عناية بهذا الكتاب فألف من عدة كتب في أبواب المصطلح، وأيضا رتبه على الأنواع الحديثية، رتبه على الأنواع الحديثية، يعني يأتي بالمرتل وحده والمنقطع وحده ويأتي بالمعضل وحده، ويعني الخلاف في الوصل والإرسال وحده، والخلاف في الاتصال والانقطاع وحده، والاضطراب وحده إلى آخره، فيجعله مرتبا على الأنواع. وهذا الأمر سهل الآن، يخرج فيه يعني 10 أوراق ربما أو 20 ورقة عبارة عن فارس لترتيب علل الدارقطني على الأنواع، لكن يحتاج إلى خبرة بالطرق، يعني النظر فيها، ما هو أي واحد ربما يحتاج إلى مقارنة بين المرويات وبحث بعض الأشياء حتى تتأكد هل هو خلاف في وصل الإرسال أو هو اضطراب أو هو كذا أو هو كذا، يحتاج إلى نوع معرفة. قال رحمه الله: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يقع الإبدال الذي هو القلب عمدا امتحانا، يعني قد يقلب بعض الرواة بعض الأسانيد ليمتحن الراوي، وهذا وقع الاختبار لجماعة منهم البخاري والعقيلي وثابت البناني وابن عجلان وأبان بن أبي عياش والحسن بن سفيان وابن مهدي والفضل بن دكين والدارقطني وغيرهم كثير، لكن هؤلاء أو هؤلاء بعض من ذكر لأنه اختبر، وبعض الأسانيد إليهم فيها ضعف. فإن وقع عمدا يعني هذا معناه أنه وقع لمصلحة، الآن الإبدال عمدا لأجل الامتحان، فمعناه أنه وقع لمصلحة، فإن وقع عمدا لا لمصلحة فهو الإغراب كما ذكر الحافظ في الشرح، ويكون موضوع، وهذا ذكرناه في موضوع أو في الموضوع أو في من يسرق الحديث، أنه يعمد إلى حديث مشهور عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة فيجعله عن الأعمش ليرغب الناس في رواية الحديث عنه، هذا يسمى إغراب وهو من قسم الموضوع، ويسمى السرقة سرقة الحديث. وسيأتي إن شاء الله له تفصيل يعني بأمثلة أكثر إن شاء الله. وإن وقع غلطا هذا كله عمدا، إما عمدا امتحانا أو عمدا بلا مصلحة، أو يقع غلطا وهو إما أن يكون معل أو مقلوب، إذا كان غلط يغلط الراوي فيبدل رجل برجل أو إسناد بإسناد، هذا الغلط معل أو من قسم المعل أو من قسم المقلوب المتقدم والمقلوب من قسم المعل. قال: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، أو بتغيير يعني يأتي من يغير حرف أو حرفين أو ثلاثة في الكلمة مع بقاء السياق، يعني سياق الإسناد أو سياق الكلام، فالمصحف والمحرف يعني يصحف كلمة إلى كلمة أخرى، يحرف كلمة إلى كلمة أخرى، هذا يسمى المصحف والمحرف. والمصحف والمحرف شيء واحد عند المحدثين، فرق بينهم الحافظ بن حجر كما في الشرح، ولكن أكثر أهل الحديث على عدم التفريق، يعني المصحف هو المحرف والمحرف هو المصحف، لكن الحافظ جعل المصحف اصطلاح والمحرف اصطلاح، ولم يمشي عليه في العملي، يعني ذكره في النظر على هذا التفريق وفي العملي ما مشى حتى عليه الحافظ، يعني يسمي المصحف محرف والمحرف مصحف، وجعله على الشكل، إن كان الشكل في الشكل فالمحرف، وإن كان في النقد فالمصحف، والعكس. ماذا ذكر هنا؟ أعطني هذا. إن كان بالنسبة إلى النقط فالمصحف، أو إن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. هكذا ذكر الحافظ، وهو اصطلاح خاص به، اصطلاح خاص به، والأئمة والعلماء على أن التصحيف والتحريف شيء واحد، فسيده جميعا في تعريف عام له، يقال في تعريف المصحف أو المحرف تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها، هذا تعريف للتصحيف أو التحريف أو المصحف أو المحرف، تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها، يعني الكلمة نعرف أنها هكذا، هذه الكلمة، يأتي من يغلط فيحول الكلمة إلى أخرى. تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها. هناك تصانيف في هذا الباب، ومن أحسن التصانيف كتاب للعسكري، واسمه له كتب في هذا الباب، لكن الذي يختص بالمحدثين تصحيفات المحدثين، مطبوع في 3 مجلدات، تصحيفات المحدثين خاص بما تصحف على المحدثين أو بما هو يمكن أن يصحف عليهم، يعني ليس كله تصحيف، يعني هذا الذي يعني ذكر ما يشتبه فيمكن أن يصحف على بعض الرواة، وذكر ما صحف على بعض المحدثين، وله تآليف أخرى في التصحيف في القبائل والشعراء والأدب وغير ذلك، في أشياء كثيرة من هذا، له كتب في هذا الباب 2 أو 3، كتاب كبير له اسمه التصحيف، لكن المطبوع تصحيفات المحدثين. يقسمه بعضهم إلى تصحيف بصر وتصحيف سمع، يعني التصحيف قد يكون تصحيف بصر وهو الواقع في النظر في الكتب، أن تنظر الآن في الكتاب فترى فيه تصحيفا غلطا، هذا يسمى تصحيف بصر عند بعض العلماء وهو الأكثر، وهناك تصحيف سمع وهو الأقل، تصحيف بصر وهو الأكثر، وتصحيف سمع وهو الأكثر، طيب العكس، تصحيف بصر وهو الأكثر، وتصحيف سمع وهو الأقل. ومعنى تصحيف السمع هو ما يصحفه الشخص أثناء سماعه من شخص آخر، من محدث أو غيره، يسمع شيء ويصحفه على شيء آخر، يسمع كلام ويجعله على وجه آخر غير الكلام المسموع. وهناك تقسيم آخر يقولون تصحيف لفظ وتصحيف معنى، تصحيف لفظ وتصحيف معنى. تصحيف اللفظ واضح هو السمع والبصر، ربما يدخل فيه، يعني يصحف اللفظ، يبدل هذه اللفظة بلفظة أخرى أو مقاربة لها في الرسم. وتصحيف معنى أن يفسر شيء بغير معناه الصحيح، مثل ذاك الصحابي الذي فسر يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، قال صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى قبيلته، هذا من تصحيف المعنى، والعنزة معروفة، هذا من تصحيف المعنى، وفيه أمثلة لكنه قليل، تصحيف المعنى قليل، وتصحيف اللفظ هو الكثير، تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وتصحيف المعنى وهو قليل. قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلا لعالم بما يحل المعاني. لا يجوز تعمد تغيير المتن، ومعناه يعني يدخل في قوله لا يجوز تعمد تغيير المتن اختصار المتن والرواية بالمعنى، يعني يدخل في كلامه مسألة اختصار الحديث ومسألة الرواية بالمعنى. فاختصار الحديث لا شك أنه لا خلاف في جوازه، اختصار الحديث لا خلاف في جوازه لعالم بما يحيل المعاني، يجوز اختصار الحديث لعالم، يعني يعرف عند الاختصار هذا الاختصار هل يؤثر في المعنى أو لا يؤثر، فلا يغير شيء في المعنى. والرواية بالمعنى كذلك مشهورة جائزة. قال: فإن خفي المعنى، خفي المعنى وسبب الخفاء يكون بسبب قلة استعماله. وقد يكون كثير الاستعمال لكن يحصل فيه إشكال كما سيأتي في الطرف الثاني. الآن قوله فإن خفي المعنى كما ذكر الحافظ قال بأن كان مستعملا بقلة النزهة، إذا خفي المعنى وسبب الخفاء قلة الاستعمال، يعني هذه اللفظة خفي معناها بسبب أن الناس ما يستعملونها كثيرا، أو استعملت في عصر ولم تستعمل في عصرنا فكان فيها المعنى يحتاج إلى شرح الغريب. وسبب انتشار الغريب وكثرته كما تعلمون، يعني الآن يأتي إمام في عصر ربما بعد التابعين فيؤلف الغريب فيجمع كتب، يعني يجمع كلمات وربما بعض الأحاديث، هذه الأحاديث وهذه الكلمات معناها غير مفهوم عند كثير من الناس، فيأتي بمعناها من حيث اللغة يقول معناها كذا، فتؤلف كتب في هذا الباب غريب الحديث مؤلفات كثيرة. يأتي عالم بعده فيؤلف نفس المؤلف ويزيد عليه زيادات، يأتي عالم بعده فيزيد عليه زيادات، يأتي عالم بعده فيزيد زيادات. ما سبب الزيادة؟ سبب الزيادة أن العالم في ذاك العصر بسبب قربهم من اللغة العربية لغة القرآن ما يزال هناك كثير من الكلمات ما زالت عندهم معروفة، فلا يدون شيء إلا وهو يرى أنه قليل الاستعمال وغير مفهوم عند كثير من الناس فيكتب الشيء الغير مفهوم. يأتي العالم الذي بعده يرى الناس قد ازدادت العجمة فيهم فيزيد أشياء ما عرفها أهل ذاك العصر، ثم يأتي آخر كذلك فيزيد أشياء فيحصل استدراك كثير. والآن لو أراد الشخص أن يستدرك أمور كثيرة في هذا العصر سيتعب من كثرة الكلمات التي ما عاد تفهم، يعني أشياء ألبسة وأكلات وبعض الأمور موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما نعرف ما هي بسبب استخدام لفظة أخرى بدل تلك اللفظة. فالغريب يعني مثلا بعض الأشياء واضحة عندهم ما يأتون بها في كتب الغريب، ونحن الآن نجهل بعض هذه المعاني. فهذا هو سبب يعني توارد الأئمة على الاستدراك في الغريب، يستدرك أحدهم على الآخر بسبب هذا الأمر بحسب ما يراه العالم المؤلف في هذا الكتاب. أنفع الكتب في هذا الباب النهاية كما تعلمون، هنا كتب أخرى ستأتي في الشرح إن شاء الله، لكن الذي هو نافع أنفع الكتب نهاية ابن الأثير. يقول بعض العلماء هو كتمه يعني نهاية في هذا الباب، ومع ذلك جاء من بعده من ذيل عليه بذيل لكنه غير موجود وغير مطبوع، وهناك من اختصره ومنهم السيوطي واختصاره موجود، اختصار مع زيادة، السيوطي اختصره مع زيادات جيدة لا بأس، واسمه الدر النثير مطبوع. قال ثم الجهالة. طيب قبل ذلك احتج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. بيان المشكل تقدم معنا ما معنى مشكل الحديث، أو المشكل بمعناه جميعا تقدم معنا معناه أن اللفظ مستعمل بكثرة لكن فيه إشكال، يعني الآن اللفظ ليس مستعملا بقلة، لا مستعمل بكثرة لكن فيه إشكال، والإشكال قد يكون هذا الحديث يعارض هذا الحديث، هذا الحديث يعارض آية، هذا الحديث يعارض إجماع، أو نحو ذلك مما ذكرناه هناك، فيحتاج إلى الجمع وبيان المشكل. وهناك مؤلفات في هذا الباب، منها كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، وأيضا شرح المعاني، لكن شرح المشكل هو المختص بهذا الأمر. طيب وقد يكون مقلا، لا قبل فإن ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، تكثر نعوته يعني أوصافه، يوصف إما بالاسم أو بالكنية أو باللقب أو بالصفة أو بالحرفة أو بالنسبة كما في شرح الحافظ، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يعني ما يذكر بالاسم المشهور، يذكر باسم غير مشهور. ومن الأغراض أصحاب تدليس الشيوخ، يعني هذا خاص بأصحاب تدليس الشيوخ، يعني يدلس الشيخ هذا غرض من الأغراض، وصنف فيه الموضح من المصنفات في هذا الأمر الموضح لجماعة من العلماء أنفع الكتب وأجمع الكتب، كتاب الخطيب الموضح لأوهام الجمع والتفريق مطبوع، كتاب نافع أجاد فيه الخطيب وإن كان سبقه غيره، بدأ الخطيب بالاستدراك على البخاري جعله الأول لأنه استاذ الصنعة فجعله الأول، فبين ما حصل فيه ما حصل على البخاري من الوهم في جمع اثنين وهما واحد، يعني اثنين يجعلهم البخاري واحد وصواب أنهما اثنان أو العكس، هذا معنى موضح أوهام الجمع والتفريق. يعني الخطيب الآن يأتي إلى الأئمة واحد بعد الآخر، البخاري ثم ابن أبي حاتم ثم الخطيب ثم الدارقطني وجمع من صنفوا قبله جمعهم في هذا الكتاب، بين الأغلاط التي وقعت لهم في جعل الواحد اثنين أو جعل الاثنين واحد، فيوضح في هذا، وهو محقق حققه الشيخ المعلمي رحمه الله ومطبوع بتحقيق المعلمي في مجلدين، وقد يكون مقلا يعني أن الراوي ليس له كثير نعوت وليس له كثير رواية، يكون مقل من الرواية فلا يكثر الأخذ عنه، وصنه فيه الوحدان، والوحدان معناه من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو سمي كما في الشرح، هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو سمي. وفي مصنفات منها مطبوع كتاب مسلم رحمه الله الوحدان، فيها مصنفات منها كتاب الإمام مسلم الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو كان مسمى. قال أو لا يسمي اختصارا، أو لا يسمي أو لا يسمى الصواب، أو لا يسمى يعني الراوي لا يسمى اختصارا من الراوي عنه، أو لا يسمى أي الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان كما في الشرح. قال وفيه المبهمات، يعني فيه مصنفات تسمى المبهمات، وغالب المصنفات في المبهمات في مبهم المتن، غالبها في مبهم المتن المصنفات المطبوعة، يعني من أبهم ذكر اسمه في المتن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما اسم هذا الرجل، أن رجلا جاء إلى النبي في غزوة كذا ما اسم هذا الرجل، يذكرونه في هذه الكتب ربما بالأسانيد. وهناك كتاب جمع بين مبهمات الإسناد والمتن وهو مطبوع لكنه غير متوفر ولا أظنه في المكتبة العامة. المبهمات أو المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، جمع فيه بين كتب من قبله، كتاب الخطيب وابن طاهر وابن بشكوال والنووي وزاد زيادة، جمع بين كتاب الخطيب في هذا الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وكتاب ابن طاهر اسمه إيضاح الإشكال، وكتاب ابن بشكوال أظن ابن بشكوال اسمه إيضاح الإشكال، وكتاب ابن طاهر ينظر، والنووي المستفاد طيب اسمه المبهمات النووي مع زيادات له، مع زيادات له، كتاب الخطيب مطبوع، كتاب ابن طاهر وابن بشكوال والنووي كلها مطبوعة. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني مثلا يقول حدثني الثقة، هذا إبهام مع تعديل على الأصح أنه غير مقبول. فإن سمي انفرد واحد عنه فمجهول العين، المجهول طويل والوقت ما زال باقي، ما رأيكم ندخل في المجهول ولا نتركه للدرس القادم يحتاج إلى كلام؟ وتنبيهات. نترك إن شاء الله للدرس القادم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.